وهذا التفريغ يعني ظاهره إخراج المسائل العملية من مسائل المال يا إخوان من الإيمان، لأنهم كونهم يحصرون المسائل الإيمان بمسائل عقيدة أو المسائل العلمية ويخرجون المسائل العملية ويجعلونها قسيمة لمسائل الإيمان، فهذا موهم لمال يا إخوان لإخراجها عن مسمى الإيمان، وهذا قول ليس بصحيح لأنه قول المرجئة. قال هنا الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم، يعني لا تثبت ولا تصح ولا تعتبر إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. الأمر الأول الشروط والأركان، والثاني انتفاء الموانع. ومعلوم يا أخوان أن الشروط والأركان يعني المقصود بهما ما يتوقف أو كل ما يتوقف عليه صحة الفعل أو القول أو المعتقد، أو يقال كل ما يتوقف عليه صحة إيش الحكم الشرعي، سواء كان من المسائل العملية أو المسائل إيش العقائدية. وللفقهاء اصطلاح بالتفريق بين الشروط والأركان، أن الشروط ما كان خارج إيش العبادة، والركن ما كان جزءا من العبادة. فمثال الشرط كالطهارة للصلاة، لأن الطهارة ليست جزءا من الصلاة وإنما هي شرط من شروط تصحيحها. ومثال الركن كالركوع والسجود في الصلاة، فإنه أحد أركانها التي لا تصح إلا بها، وهو جزء منها والمقصود بالمانع ما يمنع من صحة العبادة. والمناطق لهم عبارات يا أخوان في الكلام على الشرط وعلى يعني في ضابط الشرط وضابط المانع، لكن هذه العبارات المنطقية فيها نوع من المال يا أخوان من الضمور، لكن كلها كما يعبر عنها الفقهاء بالعبارة السهلة المفهومة: الشرط والركن ما يتوقف عليه مال يقان صحة الحكم، والمانع ما يوجب مال يقان ما يوجب فساد الحكم وعدم اعتبار صحته. وأما المناطق فيعبرون بعبارات منطقية فيها نوع من الغموض، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه كلها عبارة إيش فيها نوع من الخفاء مبنية على عبارات المناطقة. طيب، فهنا كما سمعتم يا أخوان في الأحكام الأصولية والفرعية، الأحكام الأصولية مسائل إيش الاعتقاد، مسائل ما يا أخوان العقيدة ومسائل التوحيد، والمسائل التي يخصها بعضهم بالمسائل ما يا أخوان المنهجية، وهي يعني منهم من يفرق بين العقيدة والمنهج ومنهم من لا يفرق، ومنهم شيخنا الوازعي رحمه الله تعالى الإمام الوازعي لا يفرق، يقول منهجنا وعقيدتنا إيش واحدة. وبعض العلماء يفرق بين العقيدة وبين ما يقال المنهج، لكن هذا التفريق استغله بعض يعني ما يقال بعض أصحاب الأفكار العصرية الذين يقولون عقيدتنا سلفية ومواجهتنا عصري ومنهجنا عصري، منهجنا ما يقال عصري، يقولون المهم الاتفاق مع السلف فيما لا في العقيدة، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في القدر، في باب الإيمان، في هذه المسائل كلها. أما ما يتعلق بالمنهج فهنا ما الإخوان يقولون لا بد من مجاراة العصر والنظر واعتبار التطورات إيش العصرية، لا بد من مراعاة التطورات العصرية. وعلى كل يا إخوان، فالمسائل الأصولية التي الأحكام العقدية والمسائل العلمية، وأيضا تشمل القضايا الدعوية المنهجية، هذه كلها يعني مسائل متوقفة على ما يقال على الدليل الشرعي، وأيضا لا تقبل الاجتهاد، أيضا ما يقال لا تقبل إيش الاجتهاد، وأدلتها قاطعة، أدلتها ما يقال قاطعة، بخلاف المسائل العملية. فالمسائل العملية منها ما أدلتها قاطعة كالأحكام الضرورية والأحكام القطعية التي نصوصها لا إشكال فيها ولا معارض وليست معارضة يعني ما يقال باحتمالات لها وجه من النظر، أيضا هذه لا يجوز الخلاف فيها ولا يسوق الخلاف فيها، بل الواجب يعني ما إخوان التزام الحق فيها. لكن منها ما هي مسائل ما إخوان محتملة، وما هي مسائل أدلتها متجاذبة. فعلى كل المسائل الأصولية وهي مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والقدر والمسائل المنهجية، طيب هذه كلها لا يسع فيها الكلام ولا يسوغ، وأدلتها قاطعة في أحكامها، وإنما يأتي الخلاف فيها بالاستمساك بماذا يا أخوان؟ بالشبهات. إنما يأتي الخلاف فيها من قبل من يخالف استمساكا واعتمادا على الشبهات التي ليست هي أدلة في الواقع، التي ليست هي أدلة في الواقع. والمخالف فيها كما يقول الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، الخلاف فيها خلاف يوجب الفرقة ويرفع الألفة ويوجب الوحشة والنفرة بين الناس، والمخالف فيها يجب إيش؟ تضليله والبراءة إيش؟ منه. يجب تضليله والبراءة منه لأنه خالف في أحكام قاطعة أدلتها واضحة، وحكم الله عز وجل فيها لا يحتمل، حكم الله سبحانه وتعالى فيها ما يا أخوان لا يحتمل. وأما المسائل العملية، لكن بخصوص المسائل العملية التي فيها أدلة محتملة، هذه التي يقال لا إنكار فيها وهي مسائل الاجتهاد. أما ما كان منها من قبيل المسائل القطعية والمسائل الضرورية، وهي التي يقال عنها مسائل الخلاف كما بيّن هذا شيخ الإسلام في إبطار التحليل وابن القيم في إعلام الموقعين، وأيضا أشار إليه السمعاني في القواطع، ما يسمى بالمسائل الخلافية، وهي ما كان من المسائل العملية أدلتها قاطعة وأحكامها يعني وردت بأدلة قطعية لكن وجد فيها خلاف ضعيف وخلاف إيش؟ شاذ. المخالف فيه إما أنه خالف لعدم بلوغ الدين إليه، أو لاعتقاده النسخ، أو لتأويل ضعيف تعارضه الأدلة وتبطله ما يقول الأدلة القطعية. فهذه المسائل هي التي يعبر عنها بمسائل إيش؟ الخلاف، والتي لا يجوز الخلاف فيها ولا يسوغ الأخذ بقول المخالف فيها، بل يجب الإنكار. ومن خالف فيها واستمر وعاند وتمادى فيها يضلل ويفسر. ولهذا ذكر الشيرازي رحمه الله تعالى في كتاب اللمع أن المسائل على أقسام، هذه المسائل على أقسام، مسائل عملية منها ما هي مسائل قطعية، منها ما هي المسائل ضرورية. قال الخلاف فيها كفر، الخلاف فيها ما يا إخوان من الكفر، وهي الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فلا يسع أحد جهلها. ومنها ما هي مسائل ليست معلومة من الدين بالضرورة ولكن هي قطعية، قطعية الثبوت. قال هذه الخلاف فيها يوجب إيش؟ الفسق، يوجب ما يا إخوان الفسق، ويوجب يعني ما يا إخوان الانحراف عن جادة الاستقامة. ثم ذكر المسائل التي هي محل اجتهاد، وهي المسائل التي فيها أدلة متعارضة تحتاج إلى جمع وإلى ما يا إخوان وإلى ترجيح، إلى جمع وإلى ترجيح. هذا حاضر يا إخوان ما يتعلق بوجه الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفرعية وأحكامها. وهنا قال لا تتم إلا بأمرين، يعني هذه الأحكام لا تثبت إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا يا إخوان فيه بيان إحالة هذه الأحكام لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأصولية إلى أدلتها وإلى براهينها وإلى ماذا يا إخوان وإلى حججها، لأن قال شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. ومن هذه المسائل يا إخوان التي يكثر الخبط فيها ويكثر التخليط وعدم يعني ماذا يا إخوان الأخذ فيها بالمأخذ الشرعي السلفي الصحيح، ما يتعلق بإثبات أحكام التبديع والتفسير والإخراج من دائرة السنة إلى دائرة الابتداع. هذه المسائل يكثر فيها مال يا إخوان الخلط، ويكثر فيها يعني مال يا إخوان عدم الضبط من كثير من الناس، ومن الناس من يعني يريد أن يجعل من جهله قواعد يلزم بها مال يا إخوان الآخرين، كأن يكون عاجزا عن التفريق بين الحق والباطل، أو التمييز بين المحق والمبطل، وإدراك المبتدع من غير المبتدع والمنحرف من غير المنحرف، يكون عاجزا وغير قادر على التوصل إلى إدراك هذه المسائل، فيريد أن يجعل من جهله منهجا وسبيلا يلزم الناس ماذا يقولون باتباعه، بأن يجمدوا وأن يسلكوا مسلك التجهيل في عدم التبصر والتفقه والحرص على التمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. وتختلف مشارب هذه الأصناف وتختلف عباراتهم في تقرير هذه المسائل. فمنهم من يقول الإنسان يبقى مع شيخ ولا يخالف شيخه، ومنهم من يقول هذه المسائل تترك للعلماء، ومنهم من يقول لا يصلح الخوف بالفتن، إلى غير ذلك من ما يا أخوان العبارات. لا شك ولا ريب يا أخوان أن الفتن يجب اجتنابها، والإنسان لا يجوز له أن يخوض فيما لا يعلم ولا أن يحكم بما ليس له يشبه علم. لكن هذه الأمور وهذه الإطلاقات ترد على ألسنة أهل التحزب، ومن يعني يريد أن يجعل من جهله منهجا يسير الناس عليه، يريدون يعني مال يا أخوان أن يتوصلوا بمثل هذه يعني مال يا أخوان التصورات ومثل هذا الجهل إلى أغرام ومقاصد، وهو التملص من التزام الحق. فإذا أراد الإنسان أن يتملص من حق ثبت بدلائل وبراهينه التي لا يمكن دفعها، فزع وهرع إلى مثل هذه العبارات وإلى مثل هذه الألفاظ التي يريد من ورائها أن يتملص من الحق وألا يلتزم إيش الحق. فلهذا ينادون الإنسان يبقى مع العلماء. لا شك يا إخوان أن العلماء يجب الرجوع إليهم، لكن ليس المقصود يعني مال يا إخوان أن الإنسان لا يأخذ بالحق إذا ظهر له مال يا إخوان بدليله، أو الإنسان يكون مع العلماء، لكن ليس المقصود أن يفيد ذلك بعالم لا يخرج عن قوله سواء كان شيخه أو غير شيخه. ولهذا يا إخوان مما ينكره أهل السنة في مثل هذه الحوادث الراهنة على المتحزبين، لماذا يربطون الناس بأشخاص إيش معينين؟ فمن العيب ومن الخزى أن يقع الإنسان فيما ينكر، أن يقع الإنسان ما يكون فيما ينكر، ينكر على غيره، بل ربما حكم عليه بمقتضى ذلك بالتحزب أنهم يتعصبون وأنهم يعني ما يكون يقلدون بالباطل مشايخهم أو من تربوا على يديه ويلتفتون على الحجج والدلائل، ثم يزع ويهرع بنفس المفزع والمهرع إلى يعني ما يا إخوان أو فيما لم تطب به نفسه أو لم يدخل في هواه، إلى نفس المفزع الذي يزع إليها بالباطل. فإذا أراد أن يتملص من حق قال الإنسان يكون مع شيخه، الإنسان لا يسابق شيخه، الإنسان لا يخالف شيخه. لا شك الإنسان يستضيء بفهم شيخه، الطالب يستضيء بفهم شيخه ويستنير بعلوم شيخه ويستفيد وينهل من علوم مال يا إخوان شيخه، لكن لا يكون مقلدا مبلدا يعني مال يا إخوان ربما له في طلب العلم ما يزيد على 10 سنوات، فإذا به يصير في عداد مال يا إخوان العوام وفي عداد مال يا إخوان جهال، ويريد أن يجعل في جهله ذلك منهجا يلزم الناس به، وأن يصيروا في الجهل كما سار، وأن يصيروا مال يا إخوان في الجهل كما سار. فلهذا مما يربي عليه علماؤنا أهل الاتباع منهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى وقبله شيخه الإمام الوادعي عدم التقليد وعدم التبلد والتقيد بوثاق التقليد الأعمى. ولهذا قال شيخنا قبل أيام اللهم إني لا أحل لأحد إيش تقليدي. ما معنى هذا الكلام؟ أين يدرس بعض الناس يا أخوان؟ يعني كأنهم ما يدرسون عند هذا العالم الجليل الذي يربي الناس على مال يا أخوان على الاتباع، كأنهم لا يدرسون عنده، يناديهم إلى الاتباع فإذا بهم يدعون إلى التقليد، وإذا بهم يدعون إلى مال يا أخوان إلى التبلد. لا شك أن الإنسان كما سمعتم يستنير ويستضيء وينهل من علم شيخه ويستفيد، لكن لا يكون مقلدا. إذا أراد أن يتملص من الحق قال الإنسان يكون مع شيخه، وإذا ما عجبه الكلام قال إيش الإنسان لا يكون مقلدا لشيخه. هذا تناقض، هذا مال يا أخوان تناقض. فالواجب على طالب العلم لا سيما الذي قد أخذ حظا وافرا في العلوم أن يحرص على أن يصل إلى الحق بدلائله وبراهينه، وألا يفزع إلى التقليد. لكن أيها الإخوة اعلموا أنه لا يفزع إلى هذا الأمر إلا من يريد أن يتملص عن الحق وأن يخرج عنه وأن لا يلتزمه، وإلا فلو نظرنا في بعض المسائل من الناس من لا يرضى ولا يقبل بعض الحق، فإذا قام به شيخه فزع إليه وقال به ونافع عنه، ولو نظرت لما وجدت في الأمر مستجد. الأمر الذي كان يقال قديما قبل قول شيخه هو الأمر الذي يقال إيش الآن. إذن فما هو الجديد وما هي الحجة التي تجددت وما هو الدليل الذي ظهر؟ لا شيء، ولكن هو التقليد الأعمى والجهل الذي يريد بعض الناس أن يجعله وأن يفرضه منهجا يلزم الناس بالسير عليه ومن خالفه خالف الحق، وهو في الواقع هو الذي خالف ثوابت السلف وأصول يعني السلف التي تدعو إلى الاتباع وإلى العمل بالأدلة والبراهين وعدم التقيد بوثاق التقليد، وعدم التقيد بوثاق التقليد. فمن العيب الواضح أن الإنسان ينكر شيئا ثم يقع به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. ولو سلم مثل هذا الجهل، لو سلم يا أخوان مثل هذا الجهل، لما كان هناك عتب على من لزم قول شيخه ممن خالف الحق في هذه الفتنة. فهناك من لزم قول شيخه بل قول مشايخه، فلماذا يعتب عليهم؟ ولماذا ينكر عليهم؟ ولماذا يقال هؤلاء مخطئون؟ ولماذا يلزمون بالتبصر وأخذ الحجة؟ فإذا كان الأمر على خلاف ذلك هرع إلى ما هرع إليه أولئك، ووقع في مكان إيش ينكر. هذا يا إخوان من الجهل، وهذا لا يصدر ولا ينتج إلا عن ماذا يا إخوان؟ عن هوى. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي، وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها. يعني مثلا من صلى البردين دخل إيش الجنة، طيب من صلى يعني إيش الفجر والعصر دخل الجنة، هذا وحده كافي؟ لا، هناك شروط لا بد من مراعاتها، وأركان لا بد من حصولها، وموانع لا بد إيش من انتباهها. النية لا بد من النية في ماذا قال في صلاة البردين، لا بد من الطهارة، لا بد من فعلها فعلا تاما كاملا بأركانها بتمامها. فليس كل من صلى البردين يعني يقال دخل الجنة أو قطع له بالثواب، لأنه لا بد من مراعاة شروط القبول وشروط هذا الثواب وأركانه وانتفاء موانعه. ماذا يا أخوان؟ كالرياء مثلا الذي يفسد ماذا يا أخوان العمل، أو يعني ماذا يا أخوان ما يوجب حبوط العمل من مفسدات العمل. هذا معنى قوله يعني إيش كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها. طيب، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة أعتق الله إيش بكل عضو منه عضوا من النار حتى خرجه بفرجه. هذا ما يقوان وعيد بالنجاة من النار بهذا على هذا العمل، لكن هذا متوقف على شروط وانتفاء موانع. هذا مقصوده. هكذا الصلاة يا اخوان، هذا مثال للأحكام الأصولية فيما يتعلق بالوعد والوعيد. مثلا فيما يتعلق بالأحكام الأسماء والألقاب، أسماء الإيمان، أسماء الكفر والبدعة، لا بد من شروط وانتفاء موانع. أن يقع من الكفر والعلم وانتفاء الجهل وعدم التأويل السائر، واضح، عدم الإكراه إلى غير ذلك، انتفاء إيش وانتفاء الموانع، وقيام الحجة أيضا وانتفاء مال يا أخوان الموانع. فالآن يا أخوان إحالة هذه الأمور إلى شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، هذا مما يبين فساد من يعلق هذه الأحكام بالأشخاص، فساد من يعلق هذه الأحكام مال يا أخوان بالأشخاص، سواء كان شيخه أو غير إيش أو غير شيخه. لأن الشيخ أخوان لا يكون يعني مباحا على زيد وحراما إيش على عمرو، وحق في اليمن وباطل في مال إخوان في الحجاز. لا، الحق حق في كل أرض وفي كل بلاد، والباطل باطل في كل محل وفي كل مكان مع زيد ومع عمرو. فهذا مما يجعل الإنسان يستفيد ضبط هذه الأحكام جميعها بإعادتها وإرجاعها إلى مال إخوان، إلى دلائلها وبراهينها. فمن كان متأهلا وقد أخذ من العلم حظا وافرا فهذا شأنه، ومن كان مقصرا فواجبه الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم، لكن للبحث عن الأدلة والبراهين والدلائل. فمتى ما وجدها وجب عليه ما يقول المصير إليها، ولا يجوز له أن يعلق أمره بشخص ولو ظهر الحق في خلاف إيش قوله. قال: وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، كمن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب إيش في الآخرة، هذا متوقف على ماذا يقول على شروط وانتفاء موانع. أن يموت إيش مصرا عليها، أن يموت إيش مصرا عليها، وهكذا يعني ما ترتب على فعله دخول إيش النار أو الحرمان من دخول الجنة، هذا مترتب على وجود شروط وانتفاء إيش موانع. أن يكون فاعلا لذلك عن قصد وعن علم ومن غير إكراه وبغير جهل، فإذا فعلها يعني مع وجود شروطها لا بد من انتفاء موانعها، ومن موانع ذلك ماذا يا اخوان؟ الا يعني تتداركه المشيئة الإلهية ماذا يا اخوان؟ بالغفران والرحمة. وهكذا هذا هو المقصود يا اخوان من هذه القاعدة. قال فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها، وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. وهكذا يكون في الأحكام، يعني قد يقول قائل نجد من الناس من يحكم على شخص بالفسق أو بالبدعة بسبب أنه قال أو فعل أو اعتقد بعض المعتقدات، ولا يحكم ذلك على غيره، واضح؟ فكيف يعود إلى هذه إيش القاعدة؟ مراعاة الشروط وانتفاء مال إخوان الموانع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وبعض الأمور قد يدم فاعلها ولا يدم فاعلها إيش الآخر بحسب الحال. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فيما أظن أو في غيره يعني أن الفعل قد يحكم له بالنسبة لفاعله بحكم، وبالنسبة لآخر ما يقوم بحكم آخر بحسب اختلاف إيش فاعليها. ولهذا كان من الأمور المتقررة أنه ليس كل من وقع في البدعة إيش مبتدع، لأنه قد يقع فيها عن اجتهاد من غير محادة ولا معاداة ولا إثارة فرقة ولا شقاق ولا موالاة ولا معاداة، أو عن اجتهاد أو ماذا يقع اجتهاد وشبهة، أو عن عدم علم واطلاع إلى غير ذلك. فليس كل من وقع في البدعة إيش مبتدع، ولا كل من وقع في الفسق يعتبر إيش فاسقا. هذا كله يعود إلى هذه إيش المسألة، يعود إلى هذه المسألة. فرب إنسان يفسق ويبدع ويحذر منه لسبب وقوعه في ذلك العمل وغيره ما إخوان، لا يجوز أن يفسق ولا يبدع ولا يحذر منه، ولكن ينبه على خطأه وعلى زلته مع الإجلال والاحترام. وهذا هو وجه الفرق بين أهل العلم المتحرين المجتهدين في إصابة الحق وبين أهل الهوى، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتابه القواعد النورانية، وذكر أن الفرق بين أهل العلم المجتهدين والمحررين وبين أهل الهوى أن أهل العلم يبذلون جهدهم في إصابة الحق والتحري والوصول إليه والإنصاف والتجرد، فيحصل منهم إيش الخطأ، فيكون خطأهم مغفورا لأنهم قد فعلوا إيش فرضهم هو الاجتهاد الصحيح. قال بخلاف أهل الهوى فإنهم يتبعون إيش المتشابهات، أو يقصرون في البحث عن الحق، أو يميلون مع إيش مع الأهواء والأغراض النفسية. فلهذا هؤلاء يذمون ويحذر منهم ويبدعون، وهؤلاء ما يقال ينبه على زلات من غير تبديع ولا تحذير ولا ماذا ولا تفسير. ولهذا قال الإمام الشاطبي في الاعتصام قال في بيان أصناف من تقع منه البدعة، قال إيش؟ ومنهم العالم المجتهد، منهم العالم المجتهد. قال والبدعة لا تقع منه بالذات، يعني لا يكون قاصد الابتداع، ولكن تقع بالعصر يعني على وجه الخطأ والزلة. قال وبرهان ذلك أنه إذا بين له وإذا ذكر رجع إلى إيش إلى الحق. قال فيدل ذلك على أنه لم يكن قاصدا اتباع المتشابهات، قال يعني لم يكن جاعلا للهوى عمدته ومستنده وبرهانه، لأنه إذا ظهر له الحق إيش رجع. ثم مثل لذلك بعدة أمثلة، وذكر منها وقوع عبيد الله بن حسن العنبري في مقالة كل مجتهد مصيب حتى بما يتعلق بالمسائل الأصولية، قال حتى كفره العلماء وحذروا منه وبدعوه، قال إلا أنه إيش إلا أنه رجع عن هذه المقالة، رجع عن هذه المقالة، وقد يعني روى رجوعه الخطيب البغدادي وأيضا الفتوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح، وفيها أن الذي نبهه على هذه المقالة هو عبد الرحمن المهدي، فقال أرجع وأنا صاغر ثلاثا، ثم قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا إيش في الباطل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى قال فدل على أنه كان عاملا بظواهر الأدلة ولم يكن متبعا إيش للمتشابهات. قال ومن هذا الوجه والله أعلم وفق إيش للرجوع، بمعنى أنه ما كان متبعا للهوى ولا للمتشابهات، فلهذا من تمادى في الباطل وفي الانحراف بعد بيانه فهذا دليل على أنه لم يكن مريدا للحق، حتى يقال يعذر ينبه على زلته ولكن لا يحكم عليه لما تقتضيه ما يقع الشريعة المحمدية بمقتضى فعله، لأن تماديه واستمراره وعناده يدل على أنه صاحب هوى وعلى أنه أراد الباطل بالذات ولم يكن ذلك عن زلة وعن مال إخوان وعن خطأ كما يحصل من أهل الاجتهاد. ولهذا يقول العلامة التفاني في تقرير الكتاب الرد الواتر قال: ومن نقل عنه إلينا خطأ نظرنا في ذلك الكلام فإن كان مصادما للشريعة قال فإن كان قد مات نسبنا إليه ما يقتضيه كلامه، يقال هذا تأويل أو هذا منه يعني تفويض أو هذا كذا. قالوا إن كان حيا قمنا عليه يعني بين له، فإن رجع وإلا رتبنا ما تقتضيه الشريعة المحمدية في حقه. وهذا يقوان واضح في الإشارة إلى أن عدم الرجوع بعد البيان يوجب المصير إلى الحكم على صاحب هذا الانحراف بما يقتضيه ما يقوان حكم الشرع. وهذا هو معنى قول السمعاني رحمه الله تعالى: وتضليله إيش واجب، وتضليله ما يقوان واجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلا، قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واتباع المتشابهات كما هو نص الحديث والآية ناتج عن زيغ وهوى، فلهذا لما كان كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم، لأن ذلك لا يقع إلا من إنسان يريد الباطل ويريد الشر ويريد الفتنة والانحراف، وجب الحكم عليه بما تقتضيه الشريعة وجب التحذير والحذر منه. قال: وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهكذا أيضا الأسماء يا أخوان، لماذا يبدع هذا ولا يبدع هذا، لماذا فسق هذا ولا يفسق هذا، لماذا حذر من هذا ولا يحذر إيش هذا، هذا كله مبني على هذه إيش القاعدة. قال: وهي كثيرة جدا، فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة دي. طيب يكفي لهنا يا أخوان، أني متعب حبيبي، فبهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والله أعلم.